بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة هل أتى على الإنسان، يقال معناه أتى على الإنسان، وهل تكون جحدا وتكون خبرا، وهذا من الخبر، يقول كان شيئا فلم يكن مذكورا، وذلك من حين خلقه من طين إلى أن ينفخ فيه الروح، أمشاج الأخلاق.
الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أن قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، معلوم أن هذا الحرف هل يفيد الاستفهام، ولكن أشار رحمه الله تعالى، وهو في الغالب ينقل عن غيره كالفراء وأبي عبيد، إلى أن هل تكون في بعض الأحيان خبراً، وهذا من الخبر. تقول للشخص هل وعظتك، تكون قد وعظته بأمر فلا يأخذ بما وعظت، فيقع الذي خفته عليه، فتقول له هل وعظتك. هذا الاستفهام هنا على سبيل الخبر، يعني قد وعظتك، هل أعطيتك. إذا كنت أعطيته شيئاً تقول أي أني أعطيتك، فمراده رحمه الله أن هل هنا أتي بها للتقرير. نعم.
أمشاج الأخلاط، ماء المرأة وماء الرجل، الدم والعلقة، ويقال إذا خلط مشيج، كقولك خليط، وممشوج مثل مخلوط، ويقال سلاسل. نعم. وأغلال.
هذا في قوله تعالى في شأن الإنسان، ذكر الله تعالى أنه لم يكن شيئا مذكورا، كما قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ثم أوجده الرحمن الرحيم العزيز الحكيم الخالق البارئ لا إله إلا هو. هذا الإنسان من أي شيء وجد؟ من أمشاج، نطفة من الرجل ومن المرأة، فمن الرجل الأخلاط التي تختلط من الرجل والمرأة، معلوم أنها ماء الرجل يختلط بالمرأة بماء المرأة فيتكون بإذن الله عز وجل، ومعلوم أنه يكون كما تقدم في الحديث نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، إلى أن ينفخ فيه الروح، وذلك كله دال على ضعف الإنسان وعلى أنه غاية في الضعف والمسكنة، فإنه لم يكن شيئا، هذا أولا. ثم من أي شيء؟ كما قال تعالى ألم يكن نطفة من مني. هذا الإنسان الذي يتجبر على الأحكام ويحتج ويقول ويفعل ما لا يليق، ألم يكن نطفة من مني، ماذا كان الإنسان؟ كان شيئا يسيرا ومن أضعف ما يكون، ومع ذلك يتجبر على أحكام ربه ولا ينقاد إلا من أعانه الله، والغالب هم الذين لا ينقادون. ولهذا تلاحظ في الآيات كثرة ذم الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، وقد قال تعالى في الذين آمنوا وقليل ما هم، فغالب الإنسان على هذا الحال. نعم.
ويقال سلاسل وأغلالا ولم يجر بعضهم، مستطيرا ممتدا. نعم. البلاء.
يقال سلاسل وأغلالا، ويقال سلاسلا وأغلالا، هذا مراده، يعني أن بعضهم في قوله لم يجري، يعني أن البعض جعلها باللام سلاسلا سلاسلا، وبعضهم حذف، يعني بعضهم جعلها بالتنوين سلاسلا، أو بالألف سلاسلا، أو وقف بدون ألف سلاسل، فمراده الإشارة إلى القراءة في هذا. نعم.
مستطيرا ممتدا البلاء، والقمطرير الشديد، يقال يوم قمطرير ويوم قماطر، والعبوس والقمطرير والقماطر والعصيب أشد ما يكون من الأيام في البلاء.
هذا ذكره الله تعالى عن يوم القيامة، كان شره مستطيرا، نسأل الله العافية والسلام، ممتدا في بلائه. وذكر تعالى أن هذا اليوم قمطرير، نسأل الله العافية، هو الشديد، وعصيب أشد ما يكون من البلاء، نسأل الله العفو والعافية، فهو يوم هائل عظيم تشيب فيه الولدان وتشخص فيه الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر ويصل الرعب والروع والهلع والفزع إلى حالات عظيمة لشدة الأهوال التي تكون في القيامة. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الناس أول ما يبعثون تشخص أبصارهم 60 سنة لا يلوي أحد على أحد، هكذا رافعي أبصارهم، فالهول هائل وعظيم في القيامة. ولهذا قال تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، فهو يوم ثقيل هائل وعظيم، ولا ينساه عياذا بالله إلا أصحاب الصفقة الخاسرة. فذكر الله فيه الأهوال وسماه بأسماء تبعث على الرعب والخوف، فسماه بيوم الحسرة، الحسرات فيه كثيرة جدا، وسماه تبارك وتعالى بالحاقة وبالصاخة وبالطامة الكبرى وبالقارعة، وأنذر تعالى من الفزع الذي يكون فيه. كل هذا حتى تستجيب القلوب لما فيه، وحتى تقوم الحجة على العباد. ولهذا إذا جاء الغافل عاذنا الله وإياكم يقال له: لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اليوم البصر حديد يعني في القيامة، لكن كنت في غفلة من هذا، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا هذه الأسماء، الأسماء هذه مفزعة، حين يسميه الله عز وجل بيوم التغابن وبيوم الحسرة، وينوه الله عز وجل إلى فظاعة ما فيه وشدة ما يكون، كل هذا حتى يستعد العباد لذلك اليوم، ولا عدة بعد رحمة الله إلا العمل الصالح. نعم.
وقال معمر: أسرهم شدة الخلق، وكل شيء شدته من قتب فهو مأسور.
وكل شيء
شدته من قتب،
ولا شددته؟
شددته. وكل شيء شددته من قتب فهو مأسور.
نعم. الله عز وجل جعل هذا الإنسان كما قال تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، يعني شدة خلقهم. خلق الله عز وجل الإنسان في خلق شديد بما يتناسب مع احتياجه، مع أن الله تعالى خلق ما هو أشد منه وأعظم، لكن جعل الله تعالى في خلقة الإنسان شدة تتناسب مع ما هو في مع ما يحتاجه. ولهذا قال تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة المرسلات.
ما عندك الباقي هذا؟ وقال الحسن وقال البراء كله؟
لا لا ما عندك. نعم. وقال مجاهد: جمالات حبال، اركعوا صلوا.
نعم. في قوله تبارك وتعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، قرئ جمالات. قيل إن الجمالات هذه الحبال الغلاظ كحبال السفينة، وقيل إن المراد بها الجمال نفسها، وذلك أن النار عياذا بالله ترمي بشرر، هذا حاله، ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. نعم.
اركعوا صلوا لا يصلون. وسئل
لا يصلون، ما قبلها لا يركعون،
في رواية أخرى
لعلها أوضح، لأنها الآن اركعوا صلوا لا يصلون، جاء التفسير ولم يأتي الكلام المفسر. الله، هنا لا يركعون لا يصلون. نعم.
لا يركعون لا يصلون. وسئل ابن عباس: لا ينطقون، والله ربنا ما كنا مشركين، اليوم نختم، فقال: إنه ذو ألوان، مرة ينطقون ومرة يختم عليهم.
نعم. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا، وسئل عنه غيره من السلف، أن الله تعالى ذكر أنهم لا ينطقون، وفي بعض الآيات ذكر الله تعالى أنهم يتكلمون وينطقون، كقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين. وفي آيات أخرى بيّن تعالى أنه يختم على أفواههم، فقال: إنه ذو ألوان، يعني يوم القيامة يوم طويل جدا، فيذكر الله عز وجل فيه الألوان، يعني الأحوال التي تكون، ففي مرة لا يستطيعون النطق ولا يحيرون جوابا، وفي مرة يذهبون إلى الجحد ويحلفون أنهم ما فعلوا، بعد ذلك يختم على أفواههم، نسأل الله العافية والسلامة، فتنطق جوارحهم، ثم يؤذن لهم فيتكلمون كما ورد في النصوص. فيقول القائل: لجوارحه بعد أن تنطق سحقا لكن عن كن كنت أنافح أو أناضل. فليس هو يوم لا كلام فيه، وليس هو يوم كله كلام، بل هو أحوال. ففي يوم، ففي حال ينطقون، وفي حال من الفزع العظيم لا ينطق أحد أبدا، وفي حال يختم على الأفواه. ولهذا قال ابن عباس هنا إنه ذو ألوان، يعني يوم القيامة ذو أحوال متعددة، فليس على حال واحد. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقت طويل، فتارة ينطقون وتارة لا ينطقون. وهذا مفيد لطالب العلم في جمع النصوص، لأن النصوص إذا جمعت هذا الجمع تبينت واتضحت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليه والمرسلات، وإنا لنتلقاها من فيه، فخرجت حية فابتدرناها فسبقتنا، فدخلت جحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها.
هذا كان في منى، وكانوا معه في غار صلى الله في غار صلوات الله وسلامه عليه. فبينما هو عليه الصلاة والسلام تنزل عليه هذه السورة، سورة المرسلات، وهذا يدل على أنها مكية، ويتلقونها من فيه غضة طرية مباشرة أخذوها منه، يعني أخذوا هذه السورة منه عليه الصلاة والسلام مباشرة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه من أهل القرآن ومن المعتنين به، يقول: فبينما نحن معه عليه الصلاة والسلام خرجت حية من الغار فابتدرناها، أسرعوا إليها ليقتلوها. وفي بعض الروايات كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقتلوها، فسبقتنا فدخلت جحرها، يعني أنها فاتتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: وقيت شركم حيث كنتم، يعني أي حيث كنتم تريدون قتلها، كما وقيتم شرها حيث لم تؤذكم. قال شيخنا رحمه الله: في هذا دلالة على قتل هذه المؤذيات، وذكر حديث: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وهذه منها، وهي الحية. فالحية تقتل، لا يقال إنها مثل الصيد لا يجوز قتله في الحرم، فالفواسق تقتل في الحل وفي الحرم. لا يقول الإنسان: أنا في الحرم وهذه حية لا أقتلها، بل تقتل مطلقا. فالذي نهي عن قتله ليس هذه الفواسق، فالضار والمؤذي هذا يقتل سواء كان في حل أو في حرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور بهذا، وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله، وتابعه أسود بن عامر عن إسرائيل، وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود. قال يحيى بن حماد قال يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وقال ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: قال عبد الله: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار، إذ نزلت عليه والمرسلات، فتلقيناها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ خرجت حية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم اقتلوها. قال: فابتدرناها فسبقتنا. قال: فقال: وقيت شركم كما وقيتم شرها.
نعم. في هذا الحديث نفس الحديث السابق، لكن في هذا الحديث زيادة أن هذا كان في غار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بقتلها. والحيات تقتل، يجب قتلها، ولا ينبغي الخوف منها، بل تقتل وتضرب في مقتل وتهلك. لكن جنان البيوت الذي يكون في البيوت ينذر 3 أيام، لأنه قد يكون من الجن، ينذر 3، فإذا أنذر 3 ورؤية بعدها فإنه يقتل. نعم.
باب قوله: إنها ترمي بشرر كالقصر. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس: إنها ترمي بشرر كالقصر. قال: كنا نرفع الخشب بقصر ثلاثة أذرع أو أقل، فنرفعه للشتاء فنسميه القصر.
نعم. في قوله تعالى إنها ترمي بشرر، عياذا بالله، النار ترمي بشرر كالقصر، فيه كلام ابن عباس هذا رضي الله عنهما، قال كنا نرفع الخشب بقصر، بكسر القاف وفتح الصاد. أولا قوله إنها ترمي بشرر كالقصر، أي قدر القصر عياذا بالله، شرر النار كهذا القصر. يقول كنا نرفع الخشب بقصر، إما بقصر ثلاثة أذرع، بقصر ثلاثة أذرع، أو بقصر ثلاثة أذرع، يعني يجي بالإضافة ويجي بعدم الإضافة. كنا نرفع الخشب بقصر ثلاثة أذرع. ابن عباس رضي الله عنهما يبين بذلك معنى الكلام، تقول قصرك وقصاراك كذا، وهو وما اقتصرت عليه، ترمي بشرر كالقصر، أي غايته وقدره عياذا بالله كالقصر. ثم يقول فنرفعه للشتاء، وبين أن القدر في هذا ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر كما في بعض الروايات قليلا. قال فنسميه هنا بسكون الصاد ويصح فتحها، فنسميه القصر أو القصر. على الثاني قيل أن المراد جمع قصرة، أي كأعناق الإبل، وقيل أن المراد بالقصر البيت، وقيل أقوال أخرى إنها أعناق النخل أو غيره، لكن حاصل الكلام أن شرر النار عظيم عياذا بالله وأنه هائل، فإذا كان هذا في الشرر فما بالك في وسطها، نسأل الله العافية والسلامة، هو نفس عذابها وسمومها وما فيها من الشر والبلاء العظيم. إنها ترمي بشرر، هذا الشرر كالقصر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قوله كأنه جمالات صفر. قال حدثنا عمرو،
هذا على قراءة. نعم.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ترمي بشرر، كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر، كأنه جمالات صفر، حبال السفن، تجمع حتى تكون كأوساط الرجال.
نعم، حبال السفن تجمع، يعني يضم بعضها إلى بعض حتى تقوى وتشتد، لأن الحبال التي في السفن تحتاج إلى أن تكون شديدة. إنها ترمي بشرر كالقصر، قال كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر، كأنه جمالات صفر، قال حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال، إذا جمعت وضم بعضها إلى بعض كان ذلك أشد لها مما لو كانت حبلا مفردا غير مجموع. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قوله هذا يوم لا ينطقون. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه والمرسلات فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال عمر حفظته من أبي في غار بمنى.
نعم. هذا في قوله عز وجل في شأن القيامة هذا يوم لا ينطقون، هذا من المواقف التي تكون في القيامة كما تقدم، فلا يمكنون من النطق نهائيا، نسأل الله العافية والسلامة، لا يستطيعون النطق في ذلك الحال، وقلنا إنه يؤذن لهم لاحقا فينطقون ويتكلمون. وفيه الحديث المعروف أن الإنسان يقول لربه تعالى يا ربي لا أرضى إلا شاهدا من نفسي، فيختم على فمه ويؤذن لأركانه جوارحه أن تنطق فتشهد عليه عياذا بالله، ثم يؤذن له فيتكلم فيقول سحقا لكن عن كن كنت أناضل، ذلك اليوم لا ينطقون لا يتكلمون، نسأل الله العافية والسلامة. و في موضع آخر من نفس القيامة يتكلم ويحاج ويحلفون والله ربنا ما كنا مشركين، ويقول للقائل منهم عياذا بالله لا أرضى إلا شاهدا من نفسي، يجيء حال آخر يختم على فمه فلا يستطيع الكلام، ثم يجيء حال آخر في نفس القيامة قطعا فيؤذن له بالكلام فيقول ما تقدم لجوارحه عن كنا كنت أناضل. كل هذا من المواقف، ذلك اليوم يكون فيه هذه الأحوال. نعم.
قال رحمه الله
لا تناقض بين هذا قطعا لمن وعى ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة فيه مواقف ينطق فيها، وفيه مواقف يختم على الفم فيها، وفيه مواقف لا يتكلم أحد كما سيأتي في عما في قوله تبارك وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا إلى آخره، سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة عما يتساءلون. قال مجاهد: لا يرجون حسابا لا يخافونه.
نعم، الرجاء هنا أطلق بمعنى الخوف، لا يرجون حسابا أي لا يخافونه، وهذا في بعض المواضع من القرآن أنهم لا يرجون الحساب أي لا يخافون الحساب، والرجاء معروف، لكن في مثل هذه المواطن يقول لا يرجون حسابا أي أنهم لا يخافونه. نعم.
لا يملكون منه خطابا لا يكلمونه إلا أن يأذن لهم.
نعم، هذا من المواقف التي قلنا لا يملكون من رب العالمين عز وجل خطابا، لا يملكون منه خطابا. في بعض النسخ لا يملكون أي الخطاب إلا أن يأذن لهم، وفي بعض النسخ لا يكلمونه إلا أن يأذن لهم، فإذا أذن لهم تكلموا. نعم.
وقال ابن عباس: وهاجا مضيئا، عطاء حسابا جزاء كافيا، أعطاني ما أحسبني أي كفاني.
نعم، عطاء حسابا أي جزاء كافيا، كقولك أعطاني ما أحسبني أي ما كفاني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا زمرا. قال: حدثني محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، قال: 40 يوما، قال: أبيت، قال: 40 شهرا، قال: أبيت، قال: 40 سنة، قال: أبيت، قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة.
نعم، في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين النفختين، يعني النفخة الأولى والنفخة الثانية، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية 40. ما هي هذه 40؟ لما رواها أبو هريرة تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنها 40، فسألوه: 40 يوما؟ قال: أبيت، أي أبيت أن أجيب لا أجيب. 40 شهرا؟ قال: أبيت. 40 سنة؟ قال: أبيت، يأبى أن يجيب لأنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا 40، فلا يدري هل هي 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، الله أعلم بالمقدار، لكن بين النفختين هذا المقدار المحدد 40. بعد ذلك ينزل الله عز وجل من السماء ماء، هذا الماء ينبت منه أجساد الخلائق بإذن الله عز وجل كما ينبت النبات. قال: وليس شيء من الإنسان، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، كما تقدم يبلى كل الجسد ولا يبقى إلا عجب الذنب، وتقدم أنه أدق شيء في التركيب الأخير في ظهر الإنسان وهو المسمى بالعصعص، وهو رأسه الدقيق. ومنه يركب الخلق يوم القيامة، وهذا على ما يدل على ضعف هذا الإنسان المسكين، لا يبقى منه إلا هذا الشيء الدقيق ثم يركب منه الخلق بإذن الله. وأوله ماذا كان؟ كان نطفة من مني يمنى، فكان مبدأه من هذه النطفة، ثم إذا بلي الجسد وتحلل بإذن الله عز وجل أنزل الله مطرا فنبت، وليس يبقى من ابن آدم كله في جسده إلا هذا المقدار الدقيق جدا الصغير، وهو الذي يركب منه، وهو عجب الذنب، وهذا يدل على ضعف الإنسان أولا وآخرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة والنازعات. وقال مجاهد: الآية الكبرى عصاه ويده.
نعم، الآية الكبرى، فأراه الآية الكبرى هي العصا واليد، لما رمى تلك العصا فإذا هي حية تسعى، وهكذا لما أخرج يده فإذا هي بيضاء من غير سوء. هذه من أعظم الآيات ومن أعجبها، وهي الآية الكبرى. نعم.
يقال الناخرة والنخرة سواء، مثل الطامع والطمع والباخل والبخيل. وقال بعضهم: النخرة البالية، والناخرة العظم المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر.
نعم. يقول: إذا كنا عظاما نخرة يستبعدون البعث، وهو العظم المجوف، إذا صار مجوفا ومرت فيه الريح مع وسطه، مع طرف منه من هنا أو من هنا، يتضح فيه الصوت. قد بلي، يقولون إذا كنا عظاما كهذه العظام نبعث مرة أخرى، هذا هو المعنى، كانوا يستبعدون البعث، قاتلهم الله. نعم.
وقال ابن عباس: الحافرة التي أمرنا الأول إلى الحياة. وقال
عندك التي ولا إلى؟
هي التي، وفي رواية أخرى إلى.
نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنه: الحافرة التي أمرنا الأول إلى الحياة. وقال غيره: أيان موساها.
نعم. هم يستبعدون، يقول: أئذا كنا عظاما نخرة، ويقولون: أئنا لمردودون في الحافرة، يعني نرد إلى الحياة مرة أخرى، كل هذا استبعاد للبعث.
نعم. وقال غيره: أيان مرساها، متى منتهاها، ومرسى السفينة حيث تنتهي.
نعم، كثيرا ما كانوا يسألون عن الساعة: أيان مرساها، وهو منتهاها الذي تنتهي إليه، وقربه بمرسى السفينة حيث تنتهي، إذا انتهت السفينة إلى الموضع الذي ترسو فيه رست. فدائما يتساءلون: أيان مرساها، يسألونك عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فأمرها إلى الله، لا يعلمها إلا هو عز اسمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: بعثت والساعة كهاتين.
نعم. أكمل طامة.
لا.
النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يخبر بقرب الساعة، لأنه هو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده، فيقول: بعثت أنا والساعة كهاتين بأصبعيه بالوسطى هذه والتي تلي الإبهام. الإبهام هو الكبير هذا، أي أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على قرب الساعة، ولهذا ذكر الله قربها في مواضع كثيرة من القرآن. أزفت الآزفة، يعني اقتربت، وقال تعالى: اقتربت الساعة انشق القمر، وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم، وذكر الله تعالى أيضا سرعتها: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فلا شك في قرب الساعة، وأنه لا يرتاب في أن الدنيا ستنتهي إلى أن تقوم الساعة، وليس بعد هذه الأمة أمة، وليس بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم نبي. فبعث عليه الصلاة والسلام هو الساعة كهاتين، يعني بالأصبع الوسطى والتي تليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة عبس. عبس كلح وأعرض. وقال غيره: مطهرة.
نعم. نزلت هذه الآية في عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، الآيات نزلت في عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان رجلا أعمى، أتى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص شيء على هداية الناس، فكان يكلم بعض أشراف قريش اختلف فيه، وليس العبرة في من هو، هل أمية أو أبي أو فلان، فكان يكلمهم حريصا لعل الله عز وجل أن يهديهم. فجاء ابن أم مكتوم وكان أعمى لا يبصر، فصار يكلم النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله أن يرشده، وعند النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل من عظماء المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يعرض عنه ويقبل على الآخر وابن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجلاً أعمى ما تفطن ولا يدري بالذي يكون من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حمله على هذا الحرص، فأنزل الله هذه الآيات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس أي كلح وأعرض عليه الصلاة والسلام عن ابن أم مكتوم، فأنزل الله هذه الآيات بسبب هذا الموضع الذي كان منه عليه الصلاة والسلام، وإنما حمله على ذلك صلى الله عليه وسلم شدة الحرص على هداية الناس، حتى قال الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فكان شديد الحرص على هداية الخلق عليه الصلاة والسلام، وهذا منه. نعم.
وقال غيره: مطهرة لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة، وهذا مثل قوله: فالمدبرات أمرا، جعل الملائكة والصحف مطهرة لأن الصحف يقع عليها التطهير، فجعل التطهير لمن حملها أيضا.
نعم، هذا في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. هل المراد به الملائكة أو المراد به من يتطهر من الناس؟ لا يمس المصحف من المسلمين إلا من يكون على طهر وعلى وضوء، فيقول هم الملائكة. قال: وهذا مثل قوله: فالمدبرات أمرا، جعل الملائكة والصحف مطهرة لأن الصحف يقع عليها التطهير، فجعل التطهير لمن حملها أيضا. ومن هذه الآية أخذ كثير من أهل العلم أنه ليس لمن لم يكن على وضوء أن يمس المصحف، لا يمسه إلا إذا كان على وضوء، وهو قول كثير من أهل العلم. قالوا: حتى لو كانت الآية في الملائكة فهي كذلك في أهل الأرض، أنه إذا كانت الملائكة، إذا كان لا يمسه إلا الملائكة، فأهل الأرض كذلك لا ينبغي أن يمسوه إلا وهم على وضوء. نعم.
يستوي الشيخ فيه البالغ وغير البالغ؟ نعم. يستوي فيه البالغ وغير البالغ الذين يحفظون طلاب؟ نعم. طلاب الذين يحفظون في
ينبغي تعويدهم، ينبغي الحرص على تعويدهم على أن يعظموا القرآن، وإذا عودوا على يعني الوضوء ومسه على وضوء يعظمون هذا المصحف، فينشؤون معظمين له، ينبغي الحرص على هذا.
نعم. قال رحمه الله تعالى: سفرة الملائكة، واحدهم سافر، سفرت أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم.
نعم، الملائكة سفراء، حيث أرسلهم الله عز وجل يحملون ما استودعوا من الأمانة، فهم سفرة عليهم صلاة الله وسلامه. نعم.
وقال غيره: تصدى تغافل عنه.
نعم، هذا في ابن أم مكتوم أيضا: فأنت عنه تصدى، فأنت له تصدى. لكن هذا الموضع كأن فيه شيئا من السقط، فهنا فأنت له تصدى الذي يظهر كما أشار الحافظ أنه معناه فأنت له تصدى أي تتعرض. أما قوله هنا تغافل فهو تفسير لقوله تلهى، فقوله فأنت له تصدى أي تتعرض له، يعني لذلك الرجل العظيم من المشركين. أما قوله هنا تغافل عنه فهو تفسير قوله فأنت عنه تلهى، أي أنه تصدى للرجل من المشركين وتغافل عن ابن أم مكتوم. نعم.
وقال مجاهد: لما يقض لا يقضي أحد ما أمر به. وقال ابن عباس: ترهقها تغشاها شدة، مسفرة مشرقة بأيدي سفرة. وقال ابن عباس: كتب أسفارا كتبا، تلهى تشاغل.
هذا هو أتى به الآن، وهذا الذي يرجح والله أعلم أن قوله تغافل ليس تفسيرا لقوله تصدى، فقوله تصدى سقط لفظ تتعرض، أما قوله هنا تغافل فهو تفسير قوله تلهى، ولهذا جاء به هنا تلهى تشاغل، ما يدل على أن قوله تغافل تفسير لتلهى، لأن تشاغل وتغافل متقاربة. نعم.
يقال واحد الأسفار سفر.
نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران.
نعم، ورد الحديث هذا في بيان من يقرؤون القرآن، فمنهم من يقرأ القرآن وهو ماهر به، فهذا مع السفرة الكرام كما قال الله في الملائكة، السفرة الكرام تقدم أنهم الملائكة، فهذا بمنزلة علية عظيمة، لأنه يقرأ القرآن قراءة ماهر به، وينفعه ذلك إذا كان عاملا به، أما أن يقرأه القراءة الدقيقة الجيدة ولكن لا يعمل به فهذا حجة عليه عياذا بالله، لكن إذا كان ماهرا به لا يتعبه أن يقرأ القرآن مع العمل به، فهذا مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، وهنا قال وهو عليه شديد، هذا له أجران، يتعاهد القرآن وهو يشق عليه إما لصعوبة القراءة عليه أو لكبر سنه أو نحو ذلك، فهذا له أجران، وذلك أن المشقة يؤجر صاحبها، فيؤجر على قراءته ويؤجر أيضا على مشقته. نعم
طيب.